بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرة تحت العبد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي، قال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يقال له ربيعة الرأي، كان من علماء المدينة، وأبوه اسمه فروخ أبو عبد الرحمن، وهو شيخ مالك، وقد درس عنده مالك وهو صغير حتى صار له ملكة فأمره بالإفتاء بعد أن صار ابن 17 أو نحوها. قال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والقاسم كان من علماء المدينة وفقهائه، وهو أيضا ممن أخذ العلم عن عمته عائشة. قال: عن قاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت بريرة ثلاث سنن. قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، أنا ثلاث أحكام شرعية جاءت من طريق بريرة، وهذا الفقه عائشة رضي الله تعالى عنها. كانت في بريرة ثلاث سنن، عتقت أو عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة؟ فقيل: لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. فهذا الباب باب الحرة تحت العبد، معنى هل يجوز تزويج العبد الحرة إن رضيت به؟ فأولا من ناحية حكم الجواز أنه يجوز، يجوز للعبد أن يتزوج امرأة حرة إذا رضيت بذلك. فإذا كانت معه وعتقت، إذا كانت معه وعتقت أيضا تخير، تخير أن تبقى معه أو أنها أنه يفسخ العقد. إذا كانت هذه المرأة عتقت معناها صارت حرة وهو عبد، أي زوجها عبد، فإنها لها الخيار، كما أن العبد لا يتزوج، أو كما أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط كما ذكرها الله عز وجل، قد ذكرنا ذلك في التفسير، عدة شروط في تزويج الحر الأمة، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل: من خاف العنت عن الوقوع في الزنا، وقال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان لا ليس عنده ما ينكح الحرة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإنه له أن يتزوج المملوكة أو الأمة، يجوز له أن يتزوج الأمة. وأيضا كذلك العكس، أيضا كذلك العكس، فإن العبد أو الحرة لا تكون عند العبد إلا إذا رضيت به، فإذا اعتقت المرأة وصارت حرة وهي عند عبد فلها الخيار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة، هذه بريرة معنى مولاتها عائشة، اعتقتها عائشة، كانت مملوكة لبعض الأنصار فكاتبتهم على 900 أوقية أو على 90 أوقية، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: عينيني على ذلك. فقالت لها عائشة: إن شئت أن أعدها لهم لكن الولاء يكون لي، أنا خدمتك تكون عندي وولاؤك يكون لي، الولاء هو الخدمة والنصرة. فكلمت بريرة أهلها فقالوا، فرفضوا وقالوا: الولاء يكون لنا، معنى رضوا بالعتق لكن الولاء يكون لهم وهذا لا يصلح. فلما كلمت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الولاء لمن أعتق، أنا كيف هذا سيدفع مال لأجل الاعتاق ثم الولاء يكون لغيره؟ فإذا كانوا هم يريدون الولاء هم يعتقوها، إذا كانوا يريدون الولاء يعتقوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وخطب في الناس وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لعائشة، فصارت عندها، كانت بريرة عند عائشة رضي الله تعالى عنها تخدمها. فلما عتقت خيرت في زوجها، وهذا زوجها اسمه مغيث وكان يحبها، فلما خيرت رفضت أن تكون عنده وكان يحبها، فكان يمشي خلفها ويبكي، فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا ترى حب مغيث لبريرة وإعراض بريرة عنه؟ فكلم النبي عليه الصلاة والسلام بريرة أن ترجع لمغيث، فقالت: أأمر يا رسول الله أم هو رأي ومشورة؟ فقال: بل رأي ومشورة. قالت: لا أريده، أنا كانت تريد أن تجلس عند عائشة ويكون خدمتها لعائشة في بيت النبوة، فاختارت هذا على زوجها رضي الله تعالى عنه. فلم يكرهها النبي عليه الصلاة والسلام على أن ترجع إليه. فهذه سنة أن المعتقة تخير، والسنة الثانية أن الولاء لمن أعتق، أيضا جاءت في قصة بريرة، سبب كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قصة بريرة كما تقدم معنا. والسنة الثالثة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته رأى برمة على النار، برمة أي لحم، برمة لحم على النار، فقرب إلي خبز وأدم، إدام أنا شيء من الأدم، أنا من الإدام الذي يؤكل به الخبز، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أرى البرمة؟ أنا كيف هناك برمة ولا جئتم بها؟ فقيل: لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، أنا هذا اللحم تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا هدية. هذه سنة أن الإنسان كما ذكرنا إذا حرمت عليه الصدقة وكان له مثلا أبناء أو له إخوان أو له مثلا موالي، فله أن يجعل ما أعطوا له هدية. وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول في مركزه: من كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الطعام الذي يأتي صدقة لطلبة العلم نجعله هدية له. أنا هو لنا صدقة ولهم هدية، وهذا الذي يعمل به في مراكز أهل السنة، أن من كان من آل بيت ويمتنع عن الصدقة أو كان غنيا، أنا عنده مال وعنده ما يقوم به ليس محتاجا إلى صدقة، لأن هذا الطعام الذي يأتي كل أكثره صدقة، يعطى المركز صدقة لطلبة العلم. فإذا كان إنسان مثلا لا تحل له الصدقة هل يأكل؟ يأكل هدية، على هدية من أهل المركز أو من قائمين على المركز، تكون له هدية فيأكلها هدية أو هبة فهو حلال له. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. فهذه الثلاث السنن التي كانت في بريرة رضي الله تعالى عنها، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.